إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في بيته هذا أن يجمعنا في دار الخلد في جنات النعيم آمين. وأشكر هذه الإجارة الكريمة على هذه الدعوة الكريمة في هذه الليلة، وأسأل الله أن يجزي بالخير جميع من حضر واشترك وساهم في إعداد هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد طلب منا أن نكون ربانيين. كونوا ربانيين. والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. وهذه الأمة علماؤها الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم علماء ربانيين. مواقفهم ترضي الناس. ما هو الذي ترضي إليه يا إخوة؟ هو كلمات أو تصرفات يقوم بها العالم أو طالب العلم أو الداعية أو مسلم من المسلمين، صاحب نية حسنة ينفع الله بها، تستقر في النفوس، تعمل عملها في النفوس. وأبدأ بكلام ابن الجوزي رحمه الله يبين هذا المفهوم. يقول رحمه الله في سجل الحافظ معبرا عن تأثره الشخصي بهذه القضية، قال: ولقيت جماعة من علماء الحديث، قال: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم من في صحبته العامل منهم بعلم وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث إجراحا، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. ولقيت عبد الوهاب الألماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث. وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكائه. فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي، يعمل بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد الأدب في نفسي. وهذا هو الشاهد، يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي. وكان على تلك المشايخ الذين سمعنا ألفاظهم في النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض المالك فيتوقف فيها حتى يتيقن. وكان كثير الصمت والصمت. فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. فالله الله في العلم بالعمل فإنه الأصل الأكبر. أيها الإخوة، إن علماءنا رحمهم الله ونفعنا الله بهم، إن أهل العلم أيها الإخوة الذين عملوا بالعلم لا تزال سيرتهم تنقل عبر الأجيال تؤثر في القريب والبعيد. والذي لم يشهد يقرأ هذه السير وينتفع بها من بعدهم، فيكون ذلك معينا في أجورنا لا ينقض عبر الأجيال. خلد الله ذكرهم بإقبالهم على الله وعملهم بالعلم. المواقف التربوية من سير العلماء هذا ما ينبغي أن نتطلبه، ونحن نؤكد على أهمية التربية وكيف يربي الإنسان نفسه وكيف يأخذها بمجامع الإيمان والأدب والخلق والعلم. هذه المواقف ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتمعن فيها، وهي كثيرة جدا وبعضها مشهور ومعروف. انتخبت بعضها لكي تكون لنا ذكرى وتذكرة ولك بإذن الله عز وجل. كيف كانت النصوص الشرعية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤثر في قلوب الناس ويكون لها وقع في قلوب الناس؟ لماذا تقرأ الأحاديث الآن ومنذ أن تجد لها أثرا، وكانت تقرأ الأحاديث في مجالس من قبل ولها أثر عظيم؟ السبب أيها الإخوة قلب الذي يقرأ، وكيف تربى وكيف ربى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مالك رحمه الله كان من أجل الناس، كان من أشد الناس إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعمن اكتسب هذا؟ عمن اكتسب هذا؟ يقول مالك رحمه الله: وقد سئل عن أيوب السختياني: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحد حدثين، فكنت أرمقه، وهذه أرمقه تحت الخط في معايشة أهل العلم والفضل والأدب والخلق المربين، وكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحم. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له: يوما في ذلك؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا ويبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اضطر لونه. وما رأيتم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا، المسألة ليست مشهد ولا مشهد ولا موقف ولا مشهد، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نجف من الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أملأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفك. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه. إذن أيها الإخوة، كان للحديث شأن في نفس الإمام مالك لأنه عايش وتربى على أيدي علماء كانوا يعظمون الحديث، فخرج معظما للحديث مثله. الأحاديث لها وقع النفوس، لها مكانة، لها هيبة. وكانوا أيضا هؤلاء العلماء من تربيتهم لتلاميذهم أنهم يشعرون المتلقي بعظمة العلم الذي يتلقاه وأهمية العلم الذي يتلقاه. فقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عمران بن عيينة قال: حدثنا عطاء بن الثابت قال: أقرأني أبو عبد الرحمن سلم القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله. قد أخذت علم الله. فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمله. ثم يقرأ: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذا المعلم يقول المتعلم: انظر هذا العلم الذي تأخذه من هو، قدر قدره، اعرف منزلته. ولذلك كان العلم تأثير عظيم في نفوس العلم. تعظيم نفوس الوحي، تعظيم نفوس الوحي، الوقوف عندها، عدم الاعتراض عليها، مبدأ مهم جدا في حياة المسلم. هذا المبدأ لو ألقيت فيه محاضرات وخطب لا يكون مستقرا في النفوس كما لو صار مستقرا بمواقف وأشباه. قال الذهبي رحمه الله: وفي مسند الشافعي سماعنا أخبرني أبو حنيفة بن سماك حدثني بن أبي زهد عن المقبول عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القول، الدية أو القصر. قلت لابن أبي زهد، الراوي عن ابن أبي زهد يقول: أتأخذ بهذا؟ تأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدري وصاح كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه، إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، فعلى الخلق أن يتبعون طائعين أو داخلين، لا مخرج لمسلم من ذلك. وقال محمد بن أحمد البلخي المؤذن: كنت مع الشيخ ابن أبي قريش في طريق فأتاه إنسان في بعض تلك الجبال، فقال: إن امرأتي ولدت. واحد من هؤلاء من عامة الناس جاء يسأل العالم، رأى وسمع به فجاء يسأله سؤالا، عنده مشكلة يريد أن يسأل عنها، فقال: إن امرأتي ولدت لستة شهور. فكان يقول: هل هو ولدي أو ليس بولدي؟ فقال: هو ولدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد الانفراح. ما دامت الزوجة عندك هي فراشك، الولد للفراش، الزوجية قائمة، الولد للفراش. فعاوده الإنسان فرد عليه ذلك، فقال رجل: أنا لا أقول بهذا، غير مقتنع. فقال هذا الغزو وسل عليه السيف، هذا الغزو وسل عليه السيف، فأكببنا عليه وقلنا له: جاهل لا يدري ما يقول، جاهل لا يدري ما يقول، فعزوه ونترقص حتى سلم منه. فلذلك النفوس كان لها هيبة، تعليم النص والتسليم للنص كان أمرا معروفا عندهم. وقد يحتاج أحيانا العالم لشيء من التأديب لبعض هؤلاء المعترضين، تأديب بعض هؤلاء المعترضين. وهذه قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ناقلا عن ابن جرير: حدثنا بناس أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي، ووكيع روى عن المسعودي قبل الاختلاط، عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ربيون. ما معنى سنح؟ أتى عن الشمال. وما معنى أتى عن اليمين؟ ما هي الكلمة؟ برح. سنح لنا ربيون، فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خشاءه، فما أخطأ فشاءه. وهي المنطقة الناتية خلف الأذن أصابه في مقتل، فركب رجعه من سنة. قال فعظمنا عليه كيف تصيد في الحرم، كيف تصيد في هذه الحالة؟ قال في الإحرام. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه، قال فقص علي القصة. قال وإلى جنبه رجل فأن وجهه كلب فضة، وهو الثوار الذي يكون ليلا واحدا، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبيض مشرفا بحمرة، وهذا هو الذي كان جالسا بجانب عمر. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه يتشاور معه بالحكم، عمر وعبد الرحمن، ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله. فقال عمر ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة أذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها. وعلق الشيخ محمود سادات رحمه الله وأسق إهابها، يعني أعطي إهابها من يجبره ويتخذ من جلدها حصانا. قال فقلنا من عنده، فقلت يقول خبيثة، فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله، عظم شعائر الله، فما جرى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سال صاحبه؟ اعمد إلى ناقتك فالحرم. ففعل ذلك. قال قبيصة ولا أنكر الآية من سورة المائدة يحكي به ذوى عدل منكم. قال فبلغ عمر مقالك فلم يفجأنا منه إلا ومعه الجرة. قال فعلى صاحبي ضربا بالجرة وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ ثم أقبل عليه ليؤذنه، فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا أن يحرم عليك، يحرم عليك مني. قال يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فتيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب، فإياك وعثرات الشباب، لا تستعجل، لا تستعجل وتعترض على الحكم. حكم به ذو عدل من الصحابة وتخالف وتفت الرجل بغير ما قلناه. وهذا التأديب يكون سلطة لبعض الناس قد لا تتوافر للكثيرين، لكن الشاهد أنه وسيلة، موقف يتربى عليه خبيثة من عمر رضي الله تعالى عنه في الوقت الوقوف عند الفتوى، في عدم الاستعجال، في عدم تخطية العلماء. هكذا كان. أيها الإخوة، لماذا تكون بعض الآيات حية في بعض النصوص والجماعات؟ لماذا يكون لها تأثير؟ لماذا؟ لأن هؤلاء تلقوها بنصوص مفتوحة، الذين علموهم إياها لم يعلموهم إياها بنفس بارد، علموهم إياها بنصوص حية، علمهم إياها بقلوب حية، ولذلك بقيت الآيات لها تأثير. خذ مثلا قول الله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية عدد من السلف كانوا إذا قرأوها بكوا بكاء شديدا. كان عبد الله بن رواحة واضع رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا، وكان مريضا، فلا أدري أنجو منها أم لا. هذه تربية للزوج من الزوج لزوجه، تربية من الزوج لزوجته على هذه الآية الخشية من الله. وبهذه الآية وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال ليت أمي لم تلدني ثم يبكي، فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. قطعا أن واردوها جانية، لكن هل عندنا شيء يثبت لواحد كل واحد منا أنه سيرجو؟ لكن عندنا شيء يثبت لكل واحد منا أنه سيرجو جهنم، وإن منكم إلا واردوها. علي الحسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ انظر اسلوب الموعظة، اسلوب الموعظة يا اخوان اسلوب كرم. هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. تذكر الآية الرجل قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال غثيم الضحك، غثيم الضحك. كان العلماء رحمهم الله يخفون أعمالهم بالعبادة، فيطلع الله عز وجل بإخلاصهم يطلع بعض الناس على أعمالهم الخفيفة، على الإنسان المساهم في عمله. لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يطلع بعض الناس من تلاميذهم أو من أصحابهم على أعمالهم الخفيفة، فإذا رأوها تأثروا بها، فيكون لذلك الموقف ما قصد الشخص أن يري الآخر عمله، لكن الله لإخلاص هذا الرجل يطلع بعض الناس على أعماله الخفية، يطلعهم عليها فتكون تربية له. التربية لا تكون مقصودة بالذات، لكن سيرة الرجل ما خفي منها وما ظهر كلها تربية. يقول حماد بن جعفر يقول أن أباه جعفر يقول أخبره قال خرجنا في غزاة إلى كابر وفي الجيش سلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتبة فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله. هذا رجل يستحق أن نراقب أعماله وننظر ماذا يفعل، ماذا يفعل في خلوته، ماذا يفعل في سره. فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيظة قريبا منه ودخلت على إثره ينظر وراءه، فتوضا ثم قام يصلي، دخل في مكان فيه أشجار حتى يستتر عن الناس وفي الليل، وقام يصلي ثم قام يصلي وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جوا، فلما سجد قلت الآن يختلف، فجلس ثم سلم ثم قال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئيرة أقول تفجع الجبال منه. قال فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، جهاد قيام ليل. فحمد الله بمحامد ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ثم رجع وأصبح حتى كأنه بات أي بين الناس، وأصبحت وديني ينتبع شيء لا يعلمه إلا الله. وكذلك دخل رجل من طلاب النووي رحمه الله المسجد في الليل، فإذا صوت شيخه النووي قائما في الليل في المسجد يقرأ آية ويرددها ويبكي، يقرأ آية ويرددها ويبكي وهكذا، قال فوقع في نفسي من الخشوع ما الله به عليه. إذن الناس المخلصون يطلع الله على بعض سيرتهم بعض الناس فينقلونها، وكثير من الأشياء الموجودة في الكتب هذه مواقف أصلا كانت مخفية، وبعضهم اطلع بعض طلابهم على شيء فاستحلفه أن لا يخبر به حتى يموت، وهدده أنه لا أخبر به أن يقاطعه ولا يكلمه أبدا ولا يعلمه حرفا. ولذلك ما نشرت الأعمال إلا بعد الموت، بعد موت الشخص نشرت وسطرت ونقلت إلينا في الكتب. ومن هؤلاء عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، قال علي بن فضل رأيت الثوري ساجدا فصدت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه، وصلى بعد المغرب فسجد فلم يرفع حتى أذن العشاء. وكان الثوري رحمه الله إذا صلى الليل اضطجع ورفع رجليه على الجدار ليعود الدم إلى أسفل من كثرة وقوفه، إخفاء الأعمال هذا يا إخوان، إخفاء الأعمال له أثر تربوي كبير كبير جدا. والإخلاص كما قلت آنفا، الإخلاص باب يفتح الله به، يفتح الله به على بعض الناس يرون من خلاله سير بعض هؤلاء الذين أخفوا أعمالهم. في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري يقول أبو بكر بن منير: كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته اشتكى فنظر فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موجعا ولم يقطع صلاته، فلاموه فقال: كنت في آية فأحببت أن أسلمها، وما قطع الصلاة. يقول علي بن محمد بن ميسور: سمعت أبي يقول: كنا في مسجد أبي عبد الله البخاري، فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض، قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس. الآن حركات محمد بن إسماعيل تحت المجهر، حركات البخاري تحت المجهر من ذلك الرجل، والبخاري يراقب الناس وينظر إلى القذاة، ينظر إلى الناس وينظر إلى القذاة. فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كله، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. الموقف هذا هل كان البخاري تقصد أن يراه ذلك الشخص؟ أبدا، لكن الموقف أطلع الله عليه واحدا ونقل ونقل وتصفر، وفي سيرة البخاري يوجد هذا الموقف يقرأه طلاب العلم. وقد يكون الموقف أحيانا في تقريع عقيدة السلف موقفا تربويا يظهر عقيدة السلف ويرد على البدعة. هذا الشيخ الصالح أبو جعفر الهمداني رحمه الله لما قعد أبو المعالي البويني على المنبر يقول: كان الله ولا عرش، ويريد أن ينكر العلو، ينكر استواء الله على عرش. فقال: يا أستاذ، شوف الموقف، ونقل في كتب السلف ونقل في كتب العلماء، نقل في كتب العلماء، يا أستاذ دعنا من ذكر العرش. هذا شيء قد ثبت في السمع من ثانية. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف القصد يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، فأحد يدعو هكذا ولا يدعو هكذا ولا يدعو هكذا، وإنما يرفع يديه. ما رفع داعي القصد يديه يقول يا الله إلا ونفسه فطرته تطلب العلو. لماذا؟ فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فرطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني ونفسي. هو موقف واحد، موقف واحد نصر الله به الحق. الواحد أحيانا موقف واحد يدخل به الجنة، موقف واحد يثبت به بدعة، موقف واحد ينصر به السنة، موقف واحد خطبة واحدة، درس واحد، عبارة واحدة ينصر الله بها وتكتب عند الله حسنة عظيمة ترجع في الميزان. هو موقف، هو موقف. وربما لا ينقل عن بعض الأشخاص إلا موقف واحد فقط، ما عرفناه إلا من خلال هذا الموقف. لكن هذا الموقف لما كان عظيما عند الله نشر، نقل، كتب الله له الخير. أحيانا العالم يقع في تعامله مع الفقهاء مع الجاهلين، كيف يكون موقفه وكيف يتعلم الناس منه؟ ما هو التصرف لو نصحت شخصا فرد عليك بتفاهة؟ لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاعترض عليك بوقاحة؟
روى ابن ابي حاتم رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الاعلى قراءه اخبرنا الدواه اخبرني مالك بن انس عن عبد الله بن نافع ان سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله مر على عين لاهل الشام وفيها جرس فقال ان هذا منهي عنه. الجرس في عنق البعير الجابه في السفر منهي عنه. لا تسحب الملائكه رفقه معهم وفيه جلجل يعني جرس. فقالوا نحن اعلم بهذا منك. هذه السفاره نحن اعلم بهذا منك انما يكره الجلجل الكبير فاما مثل هذا فلا باس به فسكت سالم وقال واعرض عن الجاهلين وستاتينا ان شاء الله بعد قليل مواقف حول هذا الموضوع تصرف العالم مع السفيه ومع الجاهل. العلم كيف تكون له قيمه عندما يطعن عمن لا يستحقه ولا يوضع في غير موضعه. كان اللازمي رحمه الله من كبار علماء اللغه ذا ورع وجيه أراد يهودي أن يدرس النحو حصل جزءا من هذا العلم يهودي فجاء ليقرأ على المنازل كتابة غوي فبدل له 100 دينار قال أعطيك 100 دينار وأقرأ عليه كتاب غوي فامتنع وقال هذا الكتاب يحتمل على 300 آية ونية فلا أمثل منها بالنية. قلت يهودي وهذا كتاب وإن كان في اللغة لكن فيه 300 آية فلا أمثل ذلية منه. ولذلك يعظم العلم في نفوس الأصدقاء والأعداء بمثل هذه المواقف يعظم في نفوس الأصدقاء والأعداء. من الأشياء التي نستفيد من العلماء فيها في مواقفهم التربوية في تواضعهم في أخذ العلم وعزم العلم إلى قائله ووصاياهم إذا ذكر شيء يكون الشخص خفي عليه لم يكن لي به علم حتى أفادني فلان هذه المسألة استفدتها من فلان فلان علمني إياها. هذا من التواضع يقول أبو عبيد رحمه الله زرت أحمد بن حنبل. شوف الواحد إذا راح يزور العلماء بنية المستفيد يخرج الفوائد. زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصوت بيته أو مجلسه؟ قال نعم يقعد ويقعد من يريد. فقلت في نفسي خذ إليك أبا عبيد فائدة. ثم قلت يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم. قال لا تقل ذلك فإن لي إخوانا لا ألقاهم في كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. قال قلت هذه أخرى يا أبا عبيد. فلما أردت القيام قام معي قلت لا تفعل يا أبا عبد الله. قال فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه يعني الآن حتى يدخل السيارة ويغلق باب السيارة ويتحرك. قال قلت يا أبا عبد الله من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال قلت يا أبا عبيد هذه الثالثة نفسية المستفيد والذي يقول استفدت الفائدة من فلان شيخنا فلان شيخي فلان علمني إياها فلان ونحن ذلك. أحيانا تكون جداول العلماء دروسهم برنامجهم كما يقال اليومي بحد ذاته عبرة لطالب العلم أن يتربى على الاستفادة من الوقت. عندما ينظر هذا الشيخ يشغل وقته في أي شيء كيف يمر يومه كيف يغتنم عمره في ترجمة ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول السخاوي تلميذه: وأما طريقته في تقضي أوقاته فكان في أوائل أمره يصلي الصبح ببلد في الجامع، ثم صار بعد ذلك لما انتقلوا إلى المدرسة وفيها مكان الصلاة يصلي فيها، ثم يجيء من خلوته النافذة لمنزل سكنه، فإذا خرج من الصلاة فإن كان في أحد حاجة كلمه، ثم يدخل إلى منزله فيشتغل بأذكار الصباح أو التلاوة، ثم يأخذ بالمطالعة والتصنيف إلى وقت صلاة الظهر فيصليها، ثم إن كان بالباب من يستأذن للقراءة ظهر إليه فقرأ بعضهم رواية وبعضهم جراية، واستمر جالسا معهم إلى قريب الظهر، ثم يدخل إلى منزله قدر ثلث ساعة، ثم يقوم فيصلي الظهر داخل بيته، ثم يصانع أو يصنف إلى بعد أذان العصر بنحو ثلثي ساعة أو أقل أو أكثر، فيظهر إلى المدرسة فيجد الطلبة في انتظاره فيصلي بهم العصر، ثم يجلس للإقراء وفي غضون قراءتهم عليه، وكذا في نوبة الصباح يكتب على ما يستمع عنده من الفتاوى الحديثية والفقهية، وربما جار بينه وبين بعض الطلبة الكلام في بعضها، ولا ينتهي غالبا من هذه الجلسة إلا عند الغروب، فيدخل إلى منزله فإن لم يكن صائما تعشى، وإن انتظر الأذان فيأكل ثم يصلي ويشتغل أو يطالع إلى أن يسمع العشاء، فيقوم إلى المدرسة فيجد جمعا من الطلبة أيضا في انتظاره فيصلي ركعتين، ثم يجلس للقراءة غالبا أو للمذاكرة أكثر من ساعة، ثم يقوم فيصلي العشاء بالجماعة، ثم يدخل إلى بيته فيصلي سنة العشاء. وهكذا رحمه الله، هذا البرنامج الدوري الجدول الذي كله نفع إفادة واستفادة. هذا بحد ذاته أيها الإخوة، هذا الوقت المليء، هذا اليوم المليء بالغنائم، هذه الفائدة. هذا لو طلبته عندما يرونه ماذا يحصل في نفوسهم من الحماس بالعلم؟ ماذا يحصل؟ هذا الذي رحمه الله كان يغتنم وقته، حتى أوقات الانتظار الطارية كان يغتنمها. توجه مرة للمدرسة المحمودية فلم يجد مفتاحها، كان قد نهى عنه منزله، نسي المفتاح، فأمر بإحضار نجار ليصنع المفتاح، وشرع في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب، فقيل له: لو أرسلت أحضرت المفتاح من البيت كان أقل قلته. قال: هذا أسرع ويحصل الانتفاع بالمفتاح الثاني، النسخة الثانية هذه مفيدة على كل حال. نرجع مرة أخرى إلى المسألة التي سبق أن قلنا أن الإنسان أحيانا أو صاحب العلم يحتاج إلى موقف، يكون في موقف يتعامل فيه مع جاهل أو سفيه، وتقتضي القضية أحيانا تقريعا، شيئا من التقريع والتوجيه، لكن ممن يقبل كلامه تكون هذه فائدة تربوية تؤثر توجيه ممن يقبل منه، يعني بعض الناس يقبل منه لو قال جلس عربي الى يزيد بن طلحان وهو يحدث اصحابه وكانت يده قد اصيبت يوما هاونت، فقال الاعرابي: والله ان حديثك لا يعجبني. اعرابي جاهل يقول: والله ان حديثك لا يعجبني وان يدك لا تريدني، يعني يتهم الشيخ لان يده يد فارغ، يقول يدك مقطوعه، يعني فيها اتهام له، لأن هذه قد تكون مقطوعة في السرقة فقال فيه: ما يريدك من يدي إلا الشمال، المقطوعة شمال، اليمين سليمة، المقطوعة شمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن طلحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فالموقف أحيانا يحتاج إلى شيء من الشقيع والشنجيخ لأمثال هؤلاء السفهاء. ومن أمثلة هذا أيضا أن رجل جاء إلى أبي عبيد وهو من كبار علماء اللغة وكان رحمه الله فقيها ووضح كتاب الأموال، فسأله عن الرباب، قال أريد أن أعرف معنى الرباب. فقال أبو عبيد هو الذي يتدلى دويل السحاب، تحت السحاب قليلا دويل السحاب. وأنشده بيتا لعبد الرحمن بن حسان: كأن الرباب دويل السحاب نعام تعلق بالأرض. فقال لا لم أرد هذا، ليس عن هذا، لا ليس هذا مقصودي. قال أبو عبيد: الرباب اسم امرأة. وأنشد: إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالق. فقال لا لم أرد هذا، لم أرد هذا أيضا. فقال أبو عبيد: عساك أردت قول الشاعر رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وبيك حسن الصوت. قال هذا رب. هذا رباب هذا وصلنا. قال من أين أتي؟ من أين أنت؟ قال من البصرة. قال على أي شيء جئت؟ على الظهر أم على الماء؟ على جادة أو على سفينة؟ قال في الماء. قال كم أعطيت الملاح؟ قال 4 دراهم. قال اذهب واسترجع منه ما أعطيته وقل لم تحمل شيئا فعلام تأكل منه الأجرة. فقد يبتلى العالم أو طالب العلم بأسئلة جهلة يفتر فيها في البداية حسن الظن ويعطيه الأدلة وأقوال العلماء، ثم يتبين له أنهم في سخرية، فهنا يكون صارما. هذا علم وليس لعب، هذا علم ينبغي أن يوفر. فلما وجد الرجل خاليا قال له ما قال تربية له وتقريعا وتوجيها ينسب له. ونتعلم أيها الأخوة أيضا من سير العلماء الأخلاق، تربية على الأخلاق، مواقف يتربى فيها المطلع على أخباره على أخلاقها. خذ مثلا كرم الزهري. الزهري رحمه الله من كبار المحدثين، وهو إن شاء الله الآن في قبره، الآن وهو في قبره الزهري يجري عليه تجري عليه الأجور، الأجر يجري عليه أنهارا إن شاء الله. ما من كتاب من كتب الحديث إلا وفي سنده محمد بن شهاب الزهري. هذا الرجل لم يكن فقط محدثا وينفع الناس بالعلم. بعض الناس يتخيلون يعني أن العالم فقط العلم، ما عنده إلا العلم والفقه والحلال والحرام والأحكام والشروع. لا يا أخوان، العلم شخصية العالم طالب العلم أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير. خلق وأدب. كان ابن شهاب يقول الليل: كان ابن شهاب من أسخى من رأيت قط، وكان يعطي كل من جاءه وسأله، حتى إذا لم يبق معهم شيء تسلف من أصحابه فيعطيهم، حتى إذا لم يبق معهم شيء تسلف من عبيده، وربما جاءه السائل فلا يجد ما يعطيه فيتغير وجهه فيقول للسائل أبشر فسوف يأتي الله بخير. قال: فيقيد الله لابن شهاب على قدر صبره واحتماله أحد رجلين، إما رجل يهدي له وإما رجل يبيعه وينذره. وكان رحمه الله تعالى ينفق على طلابه. يا أخوان، ينفق على طلابه، ينفق على طلابه. يقول زياد بن سعد للزهري: إن حديثك لا يعجبني ولكن ليست معي نفقة فأتبعك. فقال له الزهري: اتبعني أحدثك وأنفق، اتبعني أحدثك وأنفق عليك. وكان يأتيه الأعراب في البادية يفقههم ويعظهم، كان يقتل الأعراب. مثل ما نقول الآن الإخوان، نقول عليكم بالقرى والهجر، اخرجوا للقرى والهجر، اشتغلوا للدعوة الى الله في البادية. هناك أناس فيهم جهل عظيم، بعضهم لا يحسن الفاتحة ولا تفتح صلاته ولا الى اخره. إمام أحد المساجد في مكان بعيد جاءه بوعظ وعظه بعد الصلاة، قال له الإمام إمامه، قال يا شيخ هل خروج الريح ينشر الوضوء؟ قال نعم يخرج النواقض الوضوء. كيف؟ قال والله أنا كنت يعني يخرج مني الريح واصل كل السنوات الماضية، يصلي بالجماعة، هذا إمامه. وربما سرد له أبيات من الشعر اللغطي على أنها سورة من القرآن وحصلت، أو أكمل له السورة بأبيات أو بأشياء من هذا الشعر. كان الزهري رحمه الله يصل إلى أعراب البادية يفقههم ويعزهم ويقدم إليهم الطعام، لأن هؤلاء الأعراب جزء كبير من مفتاح السيطرة عليهم يخرج إكرامهم وإعطائهم. قال مالك بن أنس كان ابن شهاب يجمع الأعراب فيتذكر بهم حديثه، يعيد الحديث ويتذكره، فإذا كان الشتاء شق لهم العسل وجاء بالزبد، وإذا كان الصيف شق لهم وجاءهم بالسمن. فجاءه الأعراب وقد لفظ ما في يده، فمد الزهري يده إلى عمامته فأخذها عن رأسه فأعطاها للرجل وقال يا عصي أعطيك خيرا منها. هذا تلميذه الخاص، ومثل هذا بينه وبين خصوصية، قال أعطيك خيرا من هذه. وكان رحمه الله تعالى يقدم لطلابه كذا وكذا لونا. ونزل الزهري مرة بماء فشكى إليه أهل الماء أن لنا 18 امرأة عمرية أي لهن أحمر ليس لهن خادم، فاستسلح 18,000 وأخدم كل واحدة خادم الجنس. وقال عمرو بن دينار ما رأيت الدرهم والدينار على أحد أهون منه على ابن شهاب، ما كانت عنده إلا منزلة الزعر، الزعر له قيمة، فكذلك الدراهم والدنانير. ذر ذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب، أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الأعراب. فهذا الكرم يفعل في اجتذاب النفوس، والطلاب يرأوا الزهري يكرمهم أكرم، اقتدوا فأكرم. وكان شعبة رحمه الله يسمى أبا الفقراء، وكان سجان الحي ينادونه بابا بابا، هكذا ورد في كتب العلماء في سورة شعبة، يقولون ينادون شعبة بابا بابا من كثرة ما كان يعطيهم. وكان يقول والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، فإني أحدث المعطون. وقال لولا حوائج ما حدثتكم، ويقصد الحوائج حوائج نسوة دعاء. وكان إذا قام في مجلس سائل ما حدث حتى يعطي السائل، توقف عن الحديث. وجاء مرة سائل فجلس فجأة، فارتاب شعبة قال ما حلمك؟ ليش جلس فجأة؟ قالوا ظن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما، اجلس درهم على الإجلس لمن يشيخ في حديثه. وكان سليما سخيا له، إذا ركب مع قوم في زورق دفع شراء الزورق عنهم جميعا. والخطيب البغدادي رحمه الله كان يتعاهد تلاميذه، يقول أحدهم وهو الخطيب التبريزي دخلت دمشق فكنت أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كتب الأدب المسموع له، وكنت أسكن منارة الجامع، فصعد إلي وقال أحببت أن أزورك. تصور الآن العالم لما يزور الطالب، يعني الشيخ لما يزور الطالب كم تكون كبيرة وعظيمة في النفس. يا أخوان هذا موقف تربوي عظيم، هذا موقف الأعلى يزور الأدنى، هذا الشيخ يزور تلميذه في إفتاق في منارة المسجد، أو قل الآن في غرفة المؤذن ولا غرفة الفراش ربما يدخل فيها واحد من هؤلاء. فتحدثنا ساعة ثم أخرج ورقة وقال الهدية المستحبة اشتري بهذه الأقلام، ونهض ولهب. قال ففتحتها فإذا خمسة دنانير مصرية. ثم إنه صعد مرة أخرى ووضع نحو من ذلك. واحد من المشايخ في هذا الزمن من الأفاضل فقد أحد الطلاب نعاله من المسجد. خرج الطالب ما وجد النعال بعد الدرس. فعرف الشيخ فأصر علي أن يأخذ معه بسيارته إلى السوق ودخل مكان النعال واشترى له نعال ودفع الشيخ القيمة وأصر على أن يدفع هو وأعاده إلى مكانه. إخوان هذه أخوان المواقف وإن كان قد تبدو بسيطة لكن أثرها عظيم في النفوس. التربية مواقف، التربية مواقف، وما هي التربية؟ مواقف، تصرفات وكلمات ينفع الله بها تستقر في النفوس. الأخلاق كانت لهم مواقف تربوية في تعليم الأخلاق، حسن الخلق. قيل للحسن البصري إن فلانا يتابعك، إلى ما هو التصرف المتوقع؟ بعث إليه طبقا من الحلوى وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك. فهذا موقف مؤثر لنا، موقف مؤثر. وهل ترى مثل هذا سيغتاب الحسن مرة أخرى؟ فيه موعظة، هذا طبق حلوى فيه موعظة، ليس فيه حلاوة، فيه موعظة. وفي تواضعهم رحمهم الله، سلوك التواضع، مواقف تربويه. كيف يتعلم الطلاب التواضع عندما يرون الشيخ متواضع؟ سال الدارقطني احد تلاميذه قال هل رايت مثل نفسك؟ قال الدارقطني قال الله تعالى فلا تبك موقف. هذا الجواب. هل تعرف احد احسن منك يا شيخ؟ قال يقول الله تعالى خلق ذكر وهدى. وكذلك سئل ابن حجر رحمه الله انت احفظ ان الزهري؟ فسكت، فسكت ما اجاب، سكت وما اجاب. والمواقف التي تنقل عن العظماء والاجلاء لما ياتي واحد الامام احمد رحمه الله يمسح به فينفذ ويمسح على الشخص ويذكره ويقول عمن اخذتم هذا؟ من اين اخذتم هذا؟ والذي ياتي ويقول له ادعو لي ادعو لي يطلب الدعاء ادعو لي فيذكره الامام احمد رحمه الله يذهب يقول مني لا يطلب الدعاء، انا ادعو لك مني لا يطلب الدعاء. فاذا خلى جعله، فاذا خلى بنفسه جعله. والذي يقول له جزاك الله عن الاسلام خيرا يقول بل الاسلام جزاه الله عنه الاسلام. ما أنا وما أنا؟ من أنا وما أنا؟ موقف تربوي عندما يكتب ابن القيم رحمه الله لابن القيم خطابا ويكتب ابن القيم الخطاب ويجد مكتوب وراءه أنا الفقير إلى رب برياتي، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. عندما يقرأ التلميذ كلام الشيخ في ظلمه لنفسه هذا الشيء لم يعني التواضع. وليس ان يمدح بعض الناس فكانه يقول زد زد قليلا زد قليلا. من الاخلاق التي نتعلمها مواقف تربويه في الاخلاق، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميد. ابن جرير الطبري رحمه الله كان يجلس في حلقه داوود الرازي. وابن جرير رحمه الله رزق فقها وفطره فلاحظ بعض الاشياء الغريبه في منهج داوود، فكان يناقشه في هذه المسائل حتى ضاق احد اصحاب داوود الظاهري فأفحش الكلام في الطبري وكلمه كلاما فظا غليظا. ما عمل الطبري في قام من المجلس وبدأ في تصنيف كتاب في مناقشة مذهب داود الظاهري وأخرج منه 100 ورقة. فلما مات داود قطع الطبري كتابه. فقام محمد ورد ابن داود لرد على أبي جعفر وتعسف عليه وصنف مؤلفا فيه سب للطبري إلى أن جمعتهما المصادفة في منزله فلما عرفه الطبري ان هذا الذي الف فيه كتابا يذمه رحب به واخذ يثني عليه ويمدحه ويصفه بالصفات الكريمه. ماذا حصل؟ محمد بن داود هذا لما رجع الى المنزل قطع الكتاب، اتلف الكتاب الذي الفه فيه ابن جرير بحسن اخلاق ابن جرير رحمه الله من تحت الموقف، وسجلت يد ابن جرير ومنحت سنه ابن جرير ولا رؤيه مكتوبه في سيره ابن جرير الى الان رحمه الله تعالى. ابن حجر رحمه الله حصل في احد الحلق في احد الدروس جاء معتوه وبدا يسب الشيخ في الدرس نفسه، قام يسب الشيخ ابن حجر رحمه الله والالفاظ صريحه، فقال الامام نقوم الى ان يفرغ او يروح، ونهض كل الذي فعله ابن حجر، ما قال الطلاب خذوه من الشارع، قال نقف حتى ينتهي هذا السبيل، وقام ودخل الى باب الخلوه ورد بابها يسيرا، فترك المعتوه المكان وانصرف. فظن ابن حجر رحمه الله ان المعتوه لم يعود، ففتح باب الخلوه ووقف فاذا بالمعتوه قد اقبل من باب اخر وزاد على ما كان عليه. فقال ابن حجر رحمه الله لتلاميذه ما بقي الا الاضطراب، واغلق الباب ولم يمكن احد من التعرض له، وسمع ان الوالي قد اخذ هذا وحبسه فتوفق له واطلقه. يعني يا اخوان الموقف الثاني الذي حصل اهم من اكمال الدرس في نظري، لان هذا الموقف لا يحل اهميه وزائدا عن اكمال الدرس. واجتاز ابن حجر رحمه الله يوما في طائفه من جماعته بباب جامع الغمري، فبدت من شخص يوصف بالجبل انه مجنون كلمات، يقول ابن حجر والماشي يقول عمائك الابرار واكمامك الاخرار والعلم عند الله. هذا المجنون يقول ابن حجر العالم امير المؤمنين الحديث، عمائك الابرار واكمامك الاخرار والعلم عند الله. فاراد بعض الطلاب ابن حجر رحمه الله ان يعزوه، فقال امتنع وقال دعوه، هذا المجنون يسلم له حاله يترك له حاله. المسألة تحتاج إلى حلم، امتصاص المواقف كثير من المواقف التي فيها مثل هذه الأشياء حلم حلم. من المواقف التي نتعلمها من أهل العلم ربط النصوص بالواقع، ربط النصوص بالواقع، فإنه يثمر موقعا عظيما في المسألة. كان الحسن رحمه الله إذا حدث بحديث الجذع وحنين الجذع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه حتى سخن الجذع، يقول الحسن بعد هذا يا عباد الله هل خشبت تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. الخشبة خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. الربط بين الموعظة وبين الناس الحاضرين، بين الحديث والكلام الذي يقال بين واقع وبين الناس، الربط هو الذي يجعل المسألة مؤثرة. هذا الحسن رحمه الله قال رجل قبل موت الحسن بن سيرين، وابن سيرين كان معروف بتأويل الرؤى، رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد. شوف الرؤيا، يقول رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد. فقال إن صدقت رؤيا مات الحسن، فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن رحمه الله. حسن أحسن أحسن حصاة بالمسجد، حسن حسن رحمه الله تعالى. من الربط بين النصوص والواقع مسألة أو حادثة صارت للإمام الشيخ شيخ الإسلام كما وصفه الذهبي في السير أبو عثمان الصابوني رحمه الله، هذا من أئمة أهل السنة وألف عقيدة مهمة وعظيمة من عقائد أهل السنة. كان أبو عثمان الصابوني يعرف النبي مجلس درس مع أبو عثمان الطالون، فدفع إليه كتاب ورد من بخارة محتمل على ذكر وباء عظيم به ليدعو له. ووصف في الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثته في ساعة، يعني من الوباء واحد جاء يشتري واحد جاء يشتري خبز، فواحد المحل يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، ماتوا في ساعة كلهم. ماذا حصل؟ فلما قرأ الكتاب هاله ذلك. الآن قرأ الشيخ على الطلاب في الدرس، قرأ الرسالة الواردة من بخارة بالداء بهذا الداء العظيم، فاستقرأ من أحد الطلاب قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، الآيات من سورة النحل، ونظائرها من الآيات التي فيها ابتلاء الله وإنزال العقوبة، وبالغ بالتخويف والتحذير وأثر ذلك فيه وتغير وغلبه وجع البطن، وأنزل من المنبر من الوجع فحمل إلى بيته أسبوعا كاملا في الألم، فأوصى وودع أولاده ومات رحمه الله تعالى. للموقف المشهد كم تتأثر، كم يا ترى تأثر طلاب والناس وعندما ربط لهم الشيخ بين الإجزاء الذي صار وبين الواقع، ودخل آيات الخلايا في الموضوع واستقاها من الخارج. هذه مواقف تبوية، هذه تزيد الإيمان ورشد. ومما نتعلمه أيها الإخوة من سير علمائنا في مواقفهم العظيمة في الأخلاق العفة، التعفف عما في أيدي الله. يقول عمر النقوي: كنت في جامع طور عند الخطيب البغدادي رحمه الله، فدخل عليه بعض العلوية وفي كله جنانية، وقال للخطيب: فلان، وذكر بعض المحتشمين من أهل طور يسلم عليك ويقول هذا تصرفه في بعض مهماتك، أعطاه مالا. فقال الخطيب: لا حاجة لي، لا حاجة لي فيه، وقصب وجهه. فقال العلوي: فتصرفه إلى بعض أصحابك. قال: قل له يصرفه إلى من يريد. فقال العلوي: كأنك تستقله. ونفض سمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليها وقال: هذه 300 دينار. فقام الخطيب محمر الوجه وأخذ السجادة ونفض الدنانير على الأرض وخرج من المسجد. قال الفضل بن أبي ليلى: ما أنسى عز خروج الخطيب وجل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الجماهير من شقق الحسن والمعوان. ما أنسى عز خروج الخطيب وجل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الجماهير من شقق الحسن والمعوان. العزة، التعفف عما في أيدي الناس يؤدي إلى العزة. موقف، موقف عظيم فيه تربية على التعفف والعزة. وفي هذه المناسبة قصة المحاميد الأربعة المحفورة لما جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني ومحمد بن إسحاق الخزيمي بمصر، وهم المحدثون وعلماء الحديثية، فأرملوا واستخروا، ما عندهم شيء ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأيون إليه، فاتفق رأيهم على أن يتهموا ويضربوا سرعة، فمن خرجت عليهم سرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه: أنهلوني. الآن الاتفاق لابد واحد يطلب الطعام، لابد من طلب الطعام، أوشكوا على الهلاك من الجوع. يطلب واحد إذا سيخرج يطلب، لكن من هو الذي سيخرج ويطلب؟ من هو الذي سيطلب من الناس؟ هذه هي المشكلة أو المصيبة. ما في سرعة وقعت السرعة على ابن سهيم رحمه الله، فقال يا أصحابي أنزلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة استخارة. فاندفعت الصلاة. ماذا قال ابن سهيم في صلاته؟ الله أعلم. كيف رغب إلى الله؟ الله أعلم. كيف رجوعه إلى ربه؟ ربه يعلم. فإذا هم بالشموع وغلام من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب فنزل عن جافته فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هو هذا، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا هو ذلك، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا هو ذلك، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا هو ذلك يصلي في الصلاة. فلما فرغ دفع إليه السرة وفيها 50 دينارا، ثم قال إن الأمير كان قائلا بالألف، يعني نائما في الضريرة، فرأى في المنام خيالا يقول إن المحامد المحمدون هؤلاء الأربعة طووا كشحهم جياعا، فأنزل في طوء وهم عندك من مسؤوليتك. سأل من هم المحمدون؟ من هم المحمدون رفقاء؟ من هم رفقاء محمدون؟ قال الأربعة. فأرسل إليهم وأقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثوا إليه لنذكم لغيرها. العشرة عما في أيدي الخلق السؤال جلب لهم الرزق من الله عز وجل برؤية، رؤية أراها الله لذلك الرجل فحركته لتفقد حاله. من الآداب العظيمة بالإضافة للأخلاق، من الآداب العظيمة التي نتعلمها وسير العلماء الصالحون أيها الإخوة، هذه عبر وفوائد مليئة بالمواقف التربوية. شيخ عظيم من المحدثين قاعد في الحلقة في الدرس، أمه كبيرة في السن والدرس في بيته، تقول يا فلان قم أنت الشعيرة للزجاج. الآن هذا صاحب الفضيلة العلامة الحافظ الشيخ في المجلس يدرس الطلاب، أمه كبيرة قد لا تقيم كثيرا من لا ترعى كثير من انتباه لمثل ذلك، عندها دجاج يحتاج إلى شعير، يا فلان قم ألق الشعير للدجاج، فيترك الدرس يقوم يلقي الشعير الدجاج ويرجع برا بأمه، ولا راح يقول لها عيش الناس أمام الناس أي بعد الدرس الذي قد يقوله أي وقت، وإنما يقطع الدرس. وبعضهم ربما يصبر على أمر من هذا، قد يبتلى بواية فيه شيء في عقله، من واحد من كبار المحدثين كان الأول في المجلس ذاك الوقت الناس يقول إنها يرى الناس مستمعين على ولده ينبسط، يقول إن هذا خرج من هذا، يقول إن هذا خرج من هذا ويشيل العورة، يعني متفاهيا بالولد من خفة عقله والد، فيصبر عليه مرا بالأب، ولا نظر ولا طرد ولا قال هذا يمنع عن المجلس. والناس يقدرون له ويقدرون العالم موقفه برا بأبيه. علمونا فيما علمونا حتى آداب الطعام، كيف يأكلون؟ مواقف التربوية تربي عن آداب وآداب الطعام، كيف يأكلون؟ من آداب الصبر في الأكل أنه كان إذا تناول اللقمة سلمة ووضع يده اليسرى على لحيته، كان له لحية كثيرة، يضع يده اليسرى على لحيته ليوقيها من السفن، فإذا حصلت اللقمة في فيه أزال يده، ويتناول الطعام لقمة لقمة من جانب واحد من الفطر. حضرنا يوما مع أبي جعفر الطبري وليمة، فجلست معه على مائدة فكان أجمل الجماعة أكلا وأظرفهم عشرة. هكذا يقول محمد بن زيد الجمال وكان الصبر إذا جلس لا يكاد يسمع له تنخم ولا تبصق. هم لبعض الناس يجدك البلغة من آخر شيء ومن أول شيء وجاء على صوت والجشاء حدث العالم. وإذا أراد أن يمسح ريحه أخذ ذؤابة منديله ومسح جانبي فمه ومسح جانبي فمه هكذا لغاية الأدب في أكلهم وما يخرج منهم من الأصوات وما يخرج منهم من اللعاب وبغاية الأدب. هل سمعتم عن رخصة تربوية؟ قال أحمد بن منصور الرمادي خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين خادم لهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أختبر أبا معين. قال له أحمد بن حنبل لا تريد الرجل ثقة. فقال يحيى بن معين لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي معين وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه. ثم جاء إلى أبي معين فدق عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين مرتفع حذاء ذلك وأخذ أحمد بن حنبل فأدركه عن يمينه وأخذ يحيى بن معين فأدركه عن يساره. ثم جلست أسفل الدكان فأخرج يحيى بن معين الطبق فقرأ عليه 10 أحاديث وأبو معين ساكت. ثم قرأ 11 فقال له أبو معين ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وأبو معين ساكت فقرأ الحديث على رأسها الزائد فقال أبو معين ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثالث وقرأ الحديث الثالث على رأسها فتغير أبو معين. عرف المسألة الآن فيها امتحان. وانقلبت عيناه ثم أقبل على يحيى بن معين فقال أما هذا والذراع حال محمد في يده فأورع من أن يعمل مثل هذا وأما هذا يريدني فأقل معه المهارة والعلم من أن يفعل مثل هذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفث يحيى بن معين فرمى به من السكان وقام فدخل داره. فقال أحمد يحيى ألم أمنعك من الرجل وأقول لك إنه سد؟ قال والله إن رفثه أحب إلي من السكن. وماذا نقول وماذا نقول أيها الإخوة في قصص علمائنا ومواقفهم؟ ولقد لفت نظري مرة في خبر في سير علام النبلاء قلت سبحان الله هؤلاء العلماء من قديم يؤخذ منهم المواقف ليس فقط منهم بل من بعض العامة يؤخذ مواقف بل من بعض النصوص. وهذا خبر صريح نختم به المجلس. يقول أحمد بن المعذب كنت عند ابن الماجدون فجاءه بعض جلسائه فقال يا أبا مروان اعذوبه خرجت إلى حائط الغابة بستان فعرض لي رجل قاطع طريقه فقال في مكان مهجور فقال اخلع ثيابك. قلت لما؟ قال لأني أقول وأنا عريان. قلت فالمواساة قد يختمها بين وبينك. قال قد لبستها برهة بقي دوريا. قال فتعريني؟ قال قد روينا عن مالك أنه لا قال لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا. قلت ترى عورته؟ قال لو كان أحد وقاك هنا ما تعرف لك. لو أعرف فيما سيكون في هذا المكان ما أطلع عارف ما خرجت عليك في هذا المكان أصلا. قلت دعني أدخل حائطي وأبعث بها إليك. قال كلا أردت أن توجه عبيدك فإنك. قلت أحلف لك.
قال لا تلزم يمينك للمسلم. فحلفت له لأبعثن بها طيبة بذنبك. فأطرق يفكر ثم قال فصححت أمر النصوص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا فلم أرى نصا أخذ بنا فيها. بالآية لا بد يكون نقدر. فأكره أن أتبع فخلعت له ثيابه. أيها الإخوة، نحن بحاجة حقيقة في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وقل فيه التربية، وقد يوجد عند بعض الناس علم ولا يوجد تربية. نحتاج حاجة ماسة للتربية، ونحتاج المربين، والمربون الذين يحملون التربية قلة، ولكن الهدي صاحب البصيرة لم يعدل أن يجد ولو من الأموات من يستفيد من سيرتهم ويتربى عليها. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين هم من الربانيين الذين يعلمون الناس. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وحسن الخلق وحسن الأدب والإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب قريب.